أكمل إن شاء الله كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. وكان رد الشيخ أي الإمام الشاطبي على من قسم البدع طبقا للأحكام التكليفية اللي هي الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم، كان كلام الشيخ الجواب أن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع، لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها. فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعا وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين. أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونه بدعة بدعا لا من جهة أخرى، إذ لو دل دليل على منع ما على منع أمر ما أو كراهته لم يثبت بذلك كونه بدعة لإمكان أن يكون معصية كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها، فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البت إلا الكراهية والتحريم حسب ما يذكر في بابه إن شاء الله. فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحيح، وما قسمه فيها غير صحيح. ومن العجب حكاية الاتفاق مع المصادمة بالخلاف مع معرفته بما يلزمه في خرق الإجماع، وكأنه إنما اتبع في هذا التقسيم شيخه من غير تأمل، فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة بدعا بناء والله أعلم على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة. المصالح المرسلة كما قلنا قبل ذلك لكي يعول عليها ثلاث شروط معتبرة: أن تكون مصلحة حقيقية وليست وهمية، ألا تخالف نصا شرعيا، الشرط الثالث ألا تكون مصلحة خاصة. فهنا مثلا عندك من المصالح المرسلة تضمين الصناع كويس، ومن المصالح المرسلة جمع القرآن، فلم يرد نص صحيح بتضمين الصناع ولم يرد نص صحيح بجمع القرآن أي بعينه. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني إيه؟ وإذا خشيتم من نفاد القراء فاجمعوا القرآن مثلا يعني، أو إن خشيتم من اختلاف الألسن في القراءات فاجمعوا القرآن، هذا لم يرد بعينه ولكن قواعد الشريعة الكلية دلت عليه. يبقى الإمام العز بن عبد السلام لما ذكر أنها من المصالح المرسلة لأنها لم يرد عليها دليل بإيه؟ بعينه، وإن كانت تلائم قواعد الشرع فمن هنالك جعل القواعد هي الدل على استحسانها، فتسميته لها بلفظ البدع هو من حيث فقدان الدليل المعين على المسألة المعينة واستحسانها من حيث دخولها تحت القواعد. خد بالك الدليل المعين إيه معنى الدليل المعين؟ ها أن يأتي في المسألة بعينها إيه دليل ضمن الصناع، واخد بالك؟ اجمع القرآن، اقتل الجماعة بواحد، دي كلها ايه مسائل بعينها دل الدليل بخصوصها لكن لم يدل. بنبص القواعد العامة الايه للشريعة. يقول: ولما بنى على اعتماد تلك القواعد استوت عنده من الأعمال الداخلة تحت النصوص المعينة، وصار من القائلين بالمصالح المرسلة وسماها بدعا في اللفظ، كما سمى عمر رضي الله عنه الجمع الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخه ولا على مراد الناس، لأنه خالف الكل في ذلك التقسيم فصار مخالفا للإجماع. ثم نقول: أما قسم الواجب فقد تقدم ما فيه آنفا فلا نعيده، وأما قسم التحريم فليس فيه ما هو بدعة هكذا بإطلاق، بل ذلك كله مخالفة للأمر المشروع فلا يزيد على التحريم أكل المال بالباطل إلا من جهة كونه موضوعا على وزان الأحكام الشرعية اللازمة كالزكوات المفروضة والنفقات المقدرة، وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى، وقد تقدم في الباب الأول منه طرف. فإذا لا يصح أن يطلق القول في هذا القسم بأنه بدعة دون أن يقسم الأمر في ذلك. وأما القسم المندوب فليس من البدع بحال، ويتبين ذلك بالنظر إلى في الأمثلة التي مثل لها، فصلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجد قد قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، واجتمع الناس خلفه. فخرج أبو داود عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة. فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة أو قيام الليلة. قال: فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. ونحوه في الترمذي، وقال فيه حسن صحيح، لكنه لما خاف افتراضه على الأمة أمسك عن ذلك. ففي الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن يفرض عليكم، وذلك في رمضان. ديت لعلكم تذكرون، ونحن نتدارس علم الأصول، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخروج لقيام الليل في رمضان لوجود مانع، وهو خشية الفرضية. ففي هذه الحالة ما نقولش الترك سنة، لا، ليه؟ لأن الترك هنا كان لوجود مانع وهو خشية. طيب، فلما زال المانع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، فقام عمر رضي الله عنه وجمع الناس. وخرج مالك في الموطأ وخرجه مالك في الموطأ نعم. طيب، فتأملوا، ففي هذا الحديث ما يدل على كونها سنة، فإن قيامه أولا بهم دليل على صحة القيام في المسجد جماعة في رمضان، وامتنعوه بعد ذلك من الخروج خشية الافتراض لا يدل على امتناعه مطلقا لوجود المانع، لأن زمنه كان زمن وحي وتشريع، فيمكن أن يوحى إليه إذا عمل به الناس بالإلزام. فلما زالت علة التشريع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع الأمر إلى أصله وقد ثبت الجواز فلا ناسخ له. وإنما لم يقم ذلك أبو بكر لأحد أمرين: إما لأنه رأى من قيام الناس آخر الليل وقوتهم عليه ما كان أفضل عنده من جمعهم على إمام أول الليل ذكره الطرطوشي، وإما لضيق زمانه رضي الله عنه عن النظر في هذه الفروع مع شغله بأهل الردة وغير ذلك مما هو آكد من صلاة التراويح. وعلى كل فسنة النبي أولى بالاتباع، واضحة؟ فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. فلما تمهد الإسلام في زمان عمر ورأى الناس في المسجد أوزاعا يعني متفرقين كما جاء في الخبر، قال: لو جمعت الناس على قارئ واحد لكان أمثل. فلما تم له ذلك نبه على أن قيامهم آخر الليل أفضل، ثم اتفق السلف على صحة ذلك وإقراره، والأمة لا تجتمع على ضلالة. وقد نص الأصوليون على أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي. اكتب آخر فضل عندك كده: مستند الإجماع. مستند الإجماع هو الكتاب، السنة، الاجتهاد، القياس. أقولهم تاني: مستند الإجماع، الكتاب، السنة، الاجتهاد، القياس. فإذا عقد الإجماع فهو حجة ومصدر للتشريع. ومن باب التنبيه يا أخوانا، خشية أن نتهم في كتمان الأمر من خلال اطلاعنا على الكتب على قدر الاستطاعة وما أقل علمنا، ما وجدنا أحدا من المتقدمين أنكر حجية الإجماع ولكونه مصدرا للتشريع إلا ثلاثة أذناب. أما أولهم فهو إبراهيم النظام رأس المعتزلة، وثانيهم الخوارج الضلال وثالثهم الشيعة الروافض. هؤلاء هم الذين أنكروا الإجماع وقالوا بعدم حجيته. إبراهيم النظام رأس المعتزلة والروافض الذين يقولون بحجة إمامهم فقط، والخوارج. لذلك ذكر العلماء، وده هيجينا إن شاء الله في الأصول، ما تأثير الإجماع على النص، ما إيه تأثير الإجماع على النص. من جملة تأثير الإجماع على النص بيان المعنى المراد على خلاف ظاهر النص. بيان إيه؟ المعنى المراد على خلاف ظاهر النص. اكتب المثال ده عندك كده. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. معايا مصطفى؟ معايا شيخ أيمن؟ ظاهر النص إيه؟ أن من كان مريضا أو على سفر وصام في رمضان فصومه غير صحيح وعليه القضاء. صح؟ صح يا محمود؟ ده الظاهر. معايا يا أخوانا كده؟ انعقد الإجماع على غير ذلك، أن من كان مريضا أو مسافرا وصام أجزأه. ما الدليل على هذا الإجماع؟ ماشي؟ لا مش ديت يا أحمد. مالكم يا أولاد؟ ولا كلام غريب؟ طيب. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. الآية. فالنكاح يأتي بمعنى العقد ويأتي بمعنى الوطن، والنص هنا لا توجد قرينة ترجح أحد الأمرين إلا الإجماع. إلا الإجماع هو الذي حدد بأن المعنى المراد هنا العقد لا الوطن. واضحة؟ عاوز تقول يا محمود؟ بس خلاص. اجتهد العلماء، وحاجة بيسموها دلالة الاقتضاء. معايا؟ لا، احنا بندرس الاعتصام للشاطبي لا ندرس الأصول، ولكن انا بس جالت في خاطري لما جت كلمة الإجماع، لان انا لا اخبئ عليكم عمال اتحسس اي كلمة فيها إجماع عشان اقول الكلمتين دولت. لأن ألموني أشد الألم. ما هو الخطورة فين؟ ما أرجو يا إخواننا الله يرحمكم أن تستوعبوا شوية. الخطورة بالضبط إيه؟ إن في أفكار منحرفة موجودة وبتنشر وبتدرس. اللي بيحصل بالضبط إيه؟ هم درسوا الفكر، طيب عاوزين ينشروه. ما هو لم يدرسها ليحتفظ به، ولكن درسها ليه؟ لينشر. فبيبدأ ينشر، يعمل ايه؟ يوم ما قابل واحد زي محمود ولا عادل يوم قايل له كلمة ويمشي، وبعد ذلك ينظر إلى تأثير هذه الكلمة، فإن وجد ردا قويا وصلبا ولا هوادة يبدأ يقول لك تطول بالك شوية، اصبر ايه، غرقهم بشوية شبهات وشهوات وبعد كده انشرها تاني. فالكلام واضح اهو. من أنكر الإجماع، وأعني بأنكر الإجماع أي لم يعترف به كحجة وكمصدر للتشريع، هذا سلفه إبراهيم النظام والشيعة الروافض والخوارج. فإن أصر على ذلك فلا نشك في كونه منهم قيد أنملة، لأن دنا سأتيك إن شاء الله في درس الأصول في درس السبت بأمثلة كثيرة جدا لأحكام شرعية يعمل بها ولا مصدر لها إلا الإجماع. ما لهاش مصدر إلا الإجماع خاص، ولكن هي أفكار هدامة بتنشر والواقع إيه؟ قابل لأي فكر إيه؟ ضال. فأرجو أن تفطنوا لهذا، كما قلنا عندنا ثوابت ما ينفعش فيها الزحزح. طب والراجل اللي جاي لك ده ومعاه شبهات، خد بالك انت الاشكال عندك ايه؟ ان الراجل ده لما جه يتعلم اتعلم غلط، فرسخ عنده الشيء، ما عادش ينفع ازيد من عنده شبهه. طب علاجه ايه؟ هات لنا علاجه. ده يجي وضيع ويخرج كل ما علق بذهنه ويجلس مستمع يتعلم من جديد. والله كده خير وبركه. ما جاش لن يعجز الله. فاكرين القصه الذي حدثني بها اخونا المبارك الشيخ خالد العثمان نقلا عن الشيخ المبارك العثيمين، لما رجل شفع عند العثيمين قال له فيه والله في واحد عندنا يعني عنده فكرة التكفير ويريده يعني بيستسمحك تجلس معاه تزيل عنده الشبهات. فالشيخ طبعا شيخ، فالشيخ نظرا لأن قرابة الرجل اللي شفع عنده قال له ما يجراش حاجة، حدد الموعد والمكان. الواد بقى جاي للشيخ العثيمين مفكر ان هو رايح لطالب علم زيه او لعمي، انت رايح لإمام. الواد خد الكتب، والكلام ده حصل معانا كتير، اخش عليهم عليه جايب 70 80 كتاب وحاطط ورق 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 ورق، ويقوم شايل ورق ويقرا شايل ايه. فالواد حط الكتب قدامه، والشيخ العثيمين دخل لا الواد قاعد والكتب قدامه، بص للكتب كده وقام ماشي ما اتكلمش. فالراجل الشافعي بيقول له يا سمحت الولد ما جلستش مع الولد. قال له يا بني مغروزه في قلبي، مغروزة في قلبه. خلاص ده مش جاي يتعلم، ده جاي يقول لي ما الحج على الإجماع. انت لا، أسألك أنا قبل كده، ما الذي سبقك بهذا القول من أهل السنة أن الإجماع مش حجة؟ مش تقول لي ما الحج على الإجماع، هتبيع ما في حرط السقين. لا، قول لي انت دليلك ايه او كلام من ده اللي قال ان الإجماع مش حجة. بس هات لي واحد من أهل السنة قال ان الإجماع مش حجة ونتكلم معاه. والشيء المؤسف المحزن بيقول لي قال العثيمين، قلت له العثيمين بيقول بالاجماع ولا لا؟ قال لي بيقول، قلت له خلاص خليك محترم بقى وتخيط بكلام الشيخ. فديت نابته وشرذمه لفرق ضاله، خدوا بالكم منها كويس. زي بالظبط الواحد جه قال لك بتقول له مصادر التشريع ايه؟ قال لك القران. طب والسنه؟ قال لك لا. طيب مين اللي قال بالقول ده؟ قال لك انا. رد انت عليه، والله لو انت الاحنف ابن قيس في حلمه لن تتردد في ان تخرج عينيه على اصبعيك. والله لما واحد يقول لك انا، ما انا بقول للولد بقول له يا ابني حجتك ايه في الكلام ده وما دليلك؟ قال لي انا اللي جايب الكلام ده. طبعا هو ما جابوش، لا ده وراه ناس. وخدوا بالكم كويس، وبنبه حتى لا يؤخذ علينا اننا راينا شيئا وكتمناه. بنبه والكلام عارف موجه لمين؟ عاوز تقول ايه؟ ما في قلبه
الذي تعلمه من قبل ويجلس مستمعا لا ان يقول ما الحجه.
لا ده هو جاي فين الواد براء؟ صح، براء جاي زي الواد براء بالظبط، لسه بيرضع وجاي. اقول له يا ابني الله عز وجل واحد واللي حاضر، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم يقول لي حاضر، وابو بكر رضي الله عنه ممكن يخالف ولو خالف ما نسمعش كلامه يقول لي حاضر، كل كلمه حاضر ما يردش، واخد بالك؟ ده هينجو. اما هواده مع هؤلاء لا. بنبهكم بلقي التبعه عن نفسي لاني مش متحمل. زي الاخوان.
نعم،
السمع والطاعة، مر بعيد ليه؟ زي الاخوان. وبعدين بقى اخواننا الله يبارك فيكم. ها؟
الفرقة هنا يسمع بالأدلة.
على دماغنا، مسألة الأدلة مسألة منتهية، لكن الإشكال فين؟ خد بالك، ما الذي حال بيني وبين أتكلم معه في الأدلة؟ لأن لو كلمته في أدلة هينزع في الأدلة. ما عادش ينفع بقى. وبعدين يعني إيه؟ المفترض لما يجي يتكلم مش هنقول يراعي أي شيء، يراعي السن بس. ولكن هي قلة الأدب إذا تحكمت والهوى إذا استحكم لا ترى منه إلا كل شر. خلاص الكلام يا أخوانا. بعض الناس جه قعد معايا الأسبوع اللي فات وظللت مغبونا مكروبا حتى أمس، جاي بيقول ما فيش حاجة اسمها إجماع في قرآن وسنة بس، واخد بالك؟ ده السبب اللي أنا أردت أن أتكلم في هذه الكلمة. يعني يقول: وقد نص الأصوليون على أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي. كتبت أنت مستند الإجماع عندك؟ كتبت مستند الإجماع؟ كتبت يا تامر؟ إيه هو سمعه لي؟ لا أنا مقلتش كده، كتاب وسنة واجتهاد وقياس. طيب، فإن قيل فقد سماها عمر بدعة وحسنها بقوله نعمة البدعة هذه، وإذا ثبتت بدعة ما مستحسن في الشرع ثبت مطلق الاستحسان في البدعة. فالجواب إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر، لا أنها بدعة في المعنى. فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشح في الأسامي، وعند ذلك لا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه، لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه، اللي هي لا مشح في الاصطلاح. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بالأمة، وقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. ووصل الناس بعده لعلمهم بوجه العلة في النهي حسبما يأتي إن شاء الله تعالى. وذكر القرافي من جملة الأمثلة إقامة صور الأئمة والقضاء إلى آخر ما قال: وليس ذلك من قبيل البدع بسبيل. أما أولا فإن التجمل بالنسبة لذوي الهيئات والمناصب الرفيعة مطلوب، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يتجمل بها للوفود. ومن العلة في ذلك ما قاله القرافي أن ذلك أهيب وأوقع في النفوس وأحرى بحصول التعظيم في الصدور، ومثله التجمل للقاء العظماء كما جاء في حديث أشج عبد القيس. حصل الحديث إن هذا الوفد لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد الصالح تأخر وعقل راحلته وأخرج ثيابه وتجمل وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك حلة يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. قال: تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهم. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. وأما ثانيا فإن سلمنا أن لا دليل عليه بخصوص فهو من قبيل المصالح المرسلة، وقد مر أنها ثابتة في الشرع. وما قاله من أن عمر كان يأكل خبز الشعير ويفرض لعامله نصف شاة فليس فيه تخفيم صورة الإمام ولا عدمه، بل فرض له ما يحتاج إليه خاص، وإلا فنصف شاة لبعض العمال قد لا يكفيه لكثرة عيال أو طروق ضيف وسائر ما يحتاج إليه من لباس وركوب وغيرهما، فذلك قريب من أكل الشعير في المعنى. وأيضا فإنما يرجع إلى المأكل والمشروب لا تجمل فيه بالنسبة إلى الظهور للناس. وقوله فكذلك يحتاجون إلى تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديمة وربما وجبت في بعض الأحوال، مفتقر إلى التأمل ففيه على الجملة أنه مناقض لقوله في آخر الفصل: الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع، مع ما ذكر قبله. فهذا كلام يقتضي أن الابتداع شر كله، فلا يمكن أن يجتمع مع فرض الوجوب، وهو قد ذكر أن البدعة قد تجب وإذا وجبت لزم العمل بها، وهي كما قال تتضمن الشر كله، فقد اجتمع فيها الأمر بها والأمر بتركها، ولا يمكن فيهما الانفكاك وإن كان من جهتين، لأن الوقوع يستلزم الاجتماع وليس كالصلاة في الدار المغصوبة، لأن الانفكاك في الوقوع ممكن، وها هنا إذا وجبت فإنما تجب على الخصوص، وقد فرض أن الشر فيه على الخصوص فلزم التناقض، وأما على التفصيل ففيه تجديد الزخارف، فيه من الخطأ ما لا يخفى. وأما السياسات فإن كانت جارية على مقتضى الدليل الشرعي فليست ببدع، وإن خرجت عن ذلك فكيف يندب إليها، وهي مسألة النزاع. وذكر في قسم المكروه أشياء هي من قبيل البدع في الجملة، ولا كلام فيها أو من قبيل الاحتياط على العبادات المحضة ألا يزاد فيها ولا ينقص منها، وذلك صحيح لأن الزيادة فيها والنقصان منها بدع منكرة، فمآلاتها وضرائعها يحتاط بها في جانب النهي. وذكر في القسم المباح مسألة المناخل وليست في الحقيقة من البدع بل هي من باب التنعم، ولا يقال في من تنمع في من تنعم بمباح إنه قد ابتدع، وإنما يرجع ذلك إذا اعتبر إلى جهة الإسراف في المأكول، لأن الإسراف كما يكون في جهة الكمية كذلك يكون في جهة الكيفية، فالمناخل لا تعدو القسمين، فإن كان الإسراف مما له بال كره وإلا اغتفر مع أن الأصل الجواز. ومما يحكيه أهل التذكير من الآثار أن أول ما أحدث الناس أربعة أشياء المناخل والشبع وغسل اليدين بالأشنان بعد الطعام والأكل على الموائد، وهذا كله إن ثبت نقلا ليس ببدعة وإنما يرجع إلى أمر آخر، وإن سلم إنه بدعة فلا نسلم أنها مباحة بل هي ضلالة ومنهي عنها، ولكن لا نقول بذلك. خدوا بالكم يا أخوانا ضبط الكلام ده كله إيه؟ ركزوا في الكلمتين دولة هيحل لك كل الإلغاز دي. عندنا أشياء على الإباحة، يعني عندنا الأكل مباح على الجملة ولا على التفصيل؟ على الجملة، وكذلك اللباس وكذلك المركب والسكنة ده كله مباح على الجملة. طيب إنسان أراد أن يأكل أكلة معينة يتقرب بها إلى الله بخصوصها مع أنها إيه؟ مباح، ولكن لما خصصها بالتقرب إلى الله أصبحت بدعة. زي واحد مثلا إيه؟ قال لك أنا هاكل عدس. طب وش معنى؟ هل هو مثلا لأنه لحمة الفقير كما يقول ويعني مش مكلف وكويس؟ قال لك لا، أنا أتقرب إلى الله بأكل العدس. طب ليه ما قالك هو كده؟ يبقى هنا يا اخوانا جه في شيء مباح على الجملة خصص منه نوعا معينا تعبدا إلى الله بدعة وضلالة. واخد بالك؟ كذلك في الملبس، النبي صلى الله عليه وسلم أمر باللبس وبستر العورة وأن لا يكون مشابها للكفار وأن لا يكون من حرير إلى غير ذلك. فجه رجل أتى بنوع معين من اللباس تقربا إلى الله ولم يدل عليه الدليل، بدعة. واخد بالك؟ طب لبس الثياب البيض وربيه الدليل. طب لبس الثياب وخبص زراير مثلا، بتخبص زراير ليه؟ تقربا إلى الله. طب واحد تاني طلع الزراير تقربا إلى الله، بدعة. واضح يا اخوانا؟ أعزك الله، لبس حذاء قال لك ألبس حذاء برباط ومن غير رباط، لما؟ عشان رجلك مفلطحة مثلا ما يخرجش، قال لك لا تقرب إلى الله، بدعة. أدي معنى كلام الشاطبي هيجن إن ما من فعل يفعلها المكلف إلا وفيها شائبة التعبد، وتبركوا فيها إيه؟ شائبة التعبد. يبقى في فرق، يتعبد إلى الشيء بعمومه، ما كلنا نتعبد إلى الله بالأكل والشرب لأن الأكل والشرب وسيلة لأن نقوم بالأعمال، فأنا بأكل أي أكل ولكن في نيتي أنا بتعبد إلى الله. نوعيته إيه مش مهم، أنا بسكت كلب الجوع، ولكن لما اجي في نوع معين من مأكل أو مشرب أو ملبس أو مركب وأقول أتقرب إلى الله بهذا بعينه هذا بدعة. واضح يا إخوانا الأمور دي؟ طيب هذا ما عندي شيء. طيب أنا أكتفي بهذا الباب، وفيه ملحوظة كده بعض إخواننا الصالحين جزاه الله خيرا، وأنا هقرأ كلامه لأن بصراحة يعني كلامه يعني نزل في قلبي منزلة عالية جزاه الله خيرا، وسأعلق عليه لأن فعلا الكلام مهم وفي نفس الوقت خطير. يعني يقول يعني يريد كلمة لإخواننا أهل السنة بارك الله فيهم تحثهم فيها على الحب في الله والنصح لله، لأنني وبصدق لا أشعر بالدفء الكامل ولا بمعاني الأخوة الكاملة التي يجب أن تتوفر في أهل السنة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا سلم على أحد أصحابه لا ينزع يده من يده حتى ينزعها صاحبه. وكما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فجزم صلى الله عليه وسلم أن الإيمان لا يكمل في قلب العبد حتى يأتي بهذا الأصل العظيم، وهو حب الخير للمؤمنين. وأريد أيضا أن أنوه على شيء يجب علينا جميعا اعتقاده، وهو أن جميع الأخوة الموجودين هنا بفضل الله عز وجل والموجودين في كل بقاع الأرض عند مشايخ أهل الحق والسنة وطريقة النبوة هم من اختارهم الله واصطفاهم ليكملوا بلاغ الحق، واختارهم الله لحمل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا جميعا أن يقدر بعضنا بعضا وأن نحسن في بعضنا الظن، وإن وجد شيء على الرجل فينا فالأصل هنا هو النصح والإرشاد، فالأصل هنا في هذا المكان وفي هذه الوجوه وهو النصح بالحسنى حتى لا نصير إلى ما صار إليه القوم، نسأل الله السلامة والعافية. ولكي نشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي لا توازيها ولا تعادلها النعمة، وهي نعمة التوفيق لسماع العلم من أهل السنة ونعمة حب السنة، نسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا إلى الحق ورشده، وأن يجمع هذه الأنفس عنده في جنته مع نبيه وآله وصحبه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. جزاه الله خيرا على حسن كلامه. ونزيد على ما قاله أخونا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل، أو أناس قليل في أناس سوء كثيرين، أو الذين يصلحون ما أفسد الناس من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن لا شك في زمن الغربة، وكلما مر الوقت تزداد الغربة، فأصبح لزاما علينا أن نرتبط فيما بيننا برباط وثيق، لأن احنا دلوقتي مسلمين، بس في وصف أخص جمعنا أصحاب المنهج الحق، تماما كأن يجتمع مصريان أو بنهيان في بلدة الغربة، واخد بالك؟ وكان في بلديهما لا يعرف أحدهم أحدا، فلما صار بلد الغربة أصبح وصف بلد الغربة مشترك بينهم، يتوادون ويتصافون ويغض الطرف كل واحد منهم عن زلة أخيه. ده اللي احنا عاوزينه اليومين دولت وبعد كده وقبل كده. رباط الأخوة فيما بيننا لابد أن يزداد. ومن علامات وجود هذا الرباط فيما بيننا إذا تخلف منا أحد لابد من السؤال عنه. ده لازم. أخوك ما جاش ليه؟ طب اطلبه لي. طب شوف لي خبره واديني خبره. لعله مات، ندعو له بالمغفرة والرحمة، لعل عنده إشكالية، عنده كذا، عنده كذا، لعل بعض أهل البدعة توددوا إليه بشيء غفلنا عنه، وهو ما زال لين العظام. دي يا أخوانا من لوازم ادعاء الأخوة فيما بيننا. أيضا كما أشار أخونا، لابد أيضا من أن نحسن الظن ببعضنا، بمعنى إن وجدت أنا منك جفاء ألتمس لك العذر، لعل الزوجة تعبكم يعني وزهقك شوي، ألتمس لك العذر، وأنت أيضا كذلك. أما أن يعني لا نغض الطرف عن أي هفوة، لا كده لن تستقيم الأمور بيننا، وده نذير شؤم. فجزى الله أخانا خير الجزاء على هذه النصيحة، أنصح بها نفسي ابتداء وأوجهها لإخواني، أن نلاحظ هذا الأمر فيما بيننا، لعل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يتوج هذا العمل الطيب المبارك ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نقف عند هذا القدر ونصلي المغرب إن شاء الله ونستكمل دروسنا.